قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
مقصود الترجمة بيان أن إرادة العبد بعمله الدنيا من الشرك، بيان أن إرادة العبد بعمله الدنيا من الشرك، والمراد بإرادته انجذاب روحه إليها وتعلق قلبه بها، والمراد بإرادتها انجذاب روحه إليها وتعلق قلبه بها حتى يكون قصده من العمل إصابة حظه من الدنيا، حتى يكون قصده من العمل إصابة حظه من الدنيا. وإرادة الإنسان بعمله الدنيا نوعان، وإرادة الإنسان بعمله الدنيا نوعان، أحدهما أن يريد الإنسان ذلك في جميع عمله، أن يريد الإنسان ذلك في جميع عمله، وهذا حال المنافقين، وهذا حال المنافقين، وهو متعلق بأصل الإيمان، وهو متعلق بأصل الإيمان، فيكون شركا أكبر مخرجا من الإسلام. والآخر أن يريد العبد ذلك في بعض عمله، أن يريد العبد ذلك في بعض عمله، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر ما يخرج به العبد من الإسلام.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، جزاء لمن أراد بعمله الدنيا أن يوفى حقه فيها فلا يكون له عند الله شيء، أن يوفى جزاءه فيها فلا يكون له عند الله شيء. وهذه حال المنافقين الذين يريدون بجميع أعمالهم إصابة حظهم من الدنيا، الذين يريدون بأعمالهم إصابة حظ من الدنيا. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار. الحديث أخرجه البخاري بنحوه مختصرا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، بجعله عبدا لأعيان أرادها من الدنيا، بجعله عبدا لأعيان أرادها من الدنيا. وتعبيده لها إشارة لما وقع فيه من الشرك، وتعبيده لها إشارة لما وقع إليه، لما وقع فيه من الشرك. والآخر في قوله تعس وقوله وإذا شيك فلن تقش إلى تمام الحديث، من الدعاء عليه بالتعس وهو الهلاك، من الدعاء عليه بالتعس وهو الهلاك، حتى إذا أصابه ما يؤذيه من شوك لم يقدر على انتقاشه من قدمه، حتى إذا أصابه ما يؤذيه من شوك لم يقدر على انتقاشه من قدمه، أي إخراجه بالمنقاش، وهي آلة لإخراج الشوك إذا علق بيد أو قدم. والحديث يتعلق بمن أراد الدنيا في بعض عمله، والحديث يتعلق بمن أراد الدنيا في بعض عمله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، الخامسة قوله تعس وانتكس، السادسة قوله وإذا شيك فلا انتقش، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. قال المصنف رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه، فقد اتخذهم أربابا من دون الله.
مقصود الترجمة بيان أن طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال أو تحليل الحرام من اتخاذهم أربابا من دون الله، أي من التوجه إليهم بالتأليه، أي من التوجه إليهم بالتأليه، لأن أصل العبادة ناشئ من الطاعة، لأن أصل العبادة ناشئ من الطاعة، وليس لأحد طاعة إلا فيما أمر به الله، وليس لأحد طاعة إلا فيما أمر به الله. والترجمة لا تختص بالصنفين المذكورين من العلماء والأمراء، فيندرج فيها سائر المعظمين من الخلق، واختار المصنف ذكرهما لأنهما أكثر المعظمين عند المسلمين، واختار المصنف ذكرهما لأنهما أكثر المعظمين عند المسلمين، فعادة المسلمين تعظيم علمائهم وأمرائهم. وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان، وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان: أحدهما طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله، طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع اعتقاد صحة ما أمروا به، مع اعتقاد صحة ما أمروا به وجعله دينا، وهذا شرك أكبر، مع اعتقاد صحة ما أمروا به وجعله دينا، وهذا شرك أكبر. والآخر طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله، طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع عدم اعتقاد صحة ذلك ولا جعله دينا، مع عدم اعتقاد صحة ذلك ولا جعله دينا. فقلب العبد منطو على اعتقاد أمر الله، وإنما وافق لشهوة أو شبهة، وهذا شرك أصغر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. الحديث رواه الإمام أحمد بهذا اللفظ في كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد بهذا اللفظ في كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن ابن تيمية الحفيد رحمه الله ذكره بإسناده، فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوشك، فذكره بهذا اللفظ. وهذا الإسناد والمتن ليس في شيء من كتب الإمام أحمد التي بأيدينا، وأشبه شيء أن يكون في كتابه المفقود واسمه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي عقوبة لكم على تقديم طاعة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على طاعته، في تقديم طاعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم على طاعته صلى الله عليه وسلم، مما يدل على تحريم ذلك، وأنه لا يقدم على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة أحد كائنا من كان. والدليل الثاني قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وعيدا لمن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقدم عليه طاعة غيره. وهؤلاء متوعدون بنوعين من الوعيد، أحدهما الفتنة وهي الشرك كما فسرها الإمام أحمد، والآخر العذاب الأليم أي الشديد الموجع. فالأول في حق من وقع منه ما جره إلى الشرك، فالأول في حق ما وقع منه من طاعة غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على خلاف أمرهما، والآخر ما لم يقع منه ذلك فوافق في الظاهر على خلاف أمرهما، مع اعتقاده أن الصحيح هو أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون قد وقع في أمر عظيم لا هين يتوعد عليه بالعذاب الأليم. والدليل الثالث حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. الحديث رواه أحمد والترمذي وإسناده ضعيف، وله شواهد يحتمل بها التحسين، وقد حسنه ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فتلك عبادتهم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فتلك عبادتهم، حكما على من حرم الحلال أو أحل الحرام، حكما على طاعة من أحل الحرام أو حرم الحلال، وينزل إحدى المنزلتين المتقدمتين، فإنه تارة يكون شركا أكبر وتارة يكون شركا أصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان، الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسميتها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات.
مقصود الترجمة بيان أن التحاكم إلى غير الشرع يناقض التوحيد، بيان أن التحاكم إلى غير الشرع يناقض التوحيد، لأن التوحيد يتضمن ويستلزم رد الحكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن التوحيد يتضمن ويستلزم رد الحكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والخروج من ذلك والخروج عن ذلك من شرك الطاعة. والتحاكم إلى غير الشرع له ثلاث أحوال: الحال الأولى أن ينطوي قلب العبد على الرضا بالتحاكم إلى غير الشرع، أن ينطوي قلب العبد على الرضا بالتحاكم إلى غير الشرع فيقبله ويحبه، وهذا شرك أكبر. والحال الثانية أن لا يرضاه العبد ولا يحبه، أن لا يرضاه العبد ولا يحبه، لكنه وافق عليه لشهوة أو شبهة، لكنه وافق عليه لشهوة أو شبهة، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. والحال الثالثة أن لا يرضاه العبد ولا يحبه ولا يجيب إليه اختيارا، أن لا يرضاه العبد ولا يحبه ولا يجيب إليه اختيارا، لكنه يضطر إليه ويكره عليه لاستيفاء حقه، لكنه يكره عليه ويضطر إليه لاستيفاء حقه، كالواقع في كثير من البلدان التي تحكم بغير الشرع، كالواقع في كثير من البلدان التي تحكم بغير الشرع، فهذا لا إثم على صاحبه، فهذا لا إثم على صاحبه ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون. الآية. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي رحمه الله: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهم: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم، فضربه بالسيف فقتله.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، خبرا عن المنافقين، خبرا عن المنافقين. فإرادة التحاكم إلى الطاغوت نفاق وكفر، فإرادة التحاكم إلى الطاغوت نفاق وكفر. والإرادة تتضمن المحبة والرضا. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تفسدوا في الأرض. فمن الإفساد في الأرض المنهي عنه التحاكم إلى غير الشرع، فمن الإفساد في الأرض المنهي عنه التحاكم إلى غير الشرع الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه المنافقين، فزعموا أنهم بما يفعلون يريدون الإصلاح. والدليل الثالث قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا تفسدوا في الأرض. والقول فيه كالقول في المتقدم بأن إرادة التحاكم إلى غير الشرع من الفساد في الأرض، والفساد محرم. والدليل الرابع قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله أفحكم الجاهلية، فإنه استفهام استنكاري يراد به ذم هذه الحال، يراد به ذم هذه الحال من إرادة حكم غير الله، من إرادة حكم غير الله، المفيد تحريم ذلك. وثانيها في نسبة هذا الحكم إلى الجاهلية، في نسبة هذا الحكم إلى الجاهلية، وما أضيف إليها فهو محرم، فالحكم بغير الشرع هو من الجاهلية المحرمة. وثالثها في قوله: ومن أحسن من الله حكما، أي لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين، فإن ابتغاء الحكم عن غيره من الشر المستبين. وأحسن هنا ليست على بابها من التفضيل، وأحسن هنا ليست على بابها من التفضيل، فالحكم لله وحده، قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، الحديث، ولم يعزه المصنف، وهو عند ابن أبي عاصم في السنة وأبي نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه أي ميله تبعا لما جئت به، فنفى الإيمان عمن لم يكن كذلك، فنفى الإيمان عمن لم يكن كذلك. ومن جملة ما يندرج فيه إرادة التحاكم إلى غير الله سبحانه وتعالى، فإن مريد ذلك لا يكون ميله لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل السادس حديث الشعبي واسمه عامر بن شراحيل أنه قال كان بين رجل من المنافقين، الحديث رواه الطبري في تفسيره وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، فإنه سبب نزول الآية التي تقدم معناها، وهو معين على فهمها ومبين أن إرادة التحاكم من أفعال أهل النفاق والكفر، ومبين أن إرادة التحاكم إلى غير شرع الله هي من أفعال أهل النفاق والكفر، فالمتخاصمان في القصة أحدهما منافق والآخر يهودي. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزلت في رجلين اختصما، الحديث رواه الكلبي في تفسيره وهو متهم بالكذب فإسناده ضعيف جدا، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. والصحيح في سبب نزول الآية ما ثبت عن ابن عباس عند الطبراني في المعجم الكبير بإسناد صحيح أنه قال كان أبو بردة الأسلمي، كان أبو بردة لا أبا برزة، كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يتنافر إليه اليهود، كاهنا يتنافر إليه اليهود، فتنافر إليه أناس من المسلمين فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون الآية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. الخامسة ما قال الشعبي رحمه الله في سبب نزول الآية الأولى. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. السابعة قصة عمر مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات.
مقصود الترجمة بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر، أو بيان حكمه. بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر أو بيان حكمه. فإن من في الترجمة تحتمل معنيين، فإن من في الترجمة تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون شرطية، أن تكون شرطية، حذف جواب شرطها، حذف جواب شرطها، فتقدير الكلام من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر، فتقدير الكلام من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر. والآخر أن تكون من اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون من اسما موصولا بمعنى الذي، فيكون التقدير الذي جحد شيئا من الأسماء والصفات. والفرق بينهما أن الحكم في التقدير الأول مصرح به، الفرق بينهما أن الحكم في التقدير الأول مصرح به دون الثاني. والمراد بالأسماء والصفات الأسماء والصفات الإلهية، والاسم الإلهي ما دل على الذات مع كمال تتصف به، والاسم الإلهي ما دل على ذات الله مع كمال تتصف به، والصفة الإلهية ما دل على كمال يتعلق بالله، ما دل على كمال يتعلق بالله. وجحد الأسماء والصفات نوعان، وجحد الأسماء والصفات نوعان، أحدهما جحد إنكار، أحدهما جحد إنكار بنفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، بنفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر أكبر. والآخر جحد تأويل، جحد تأويل حامله شبهة دعت إلى التأويل دون الإنكار، حامله شبهة دعت دون الإنكار، وهذا كفر أصغر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، ودلالته على مقصود الترجمة في كون جحد اسم الله الرحمن كفرا، في كون جحد اسم الله الرحمن كفرا، فيكون حكما على من جحد سائر الأسماء، فيكون حكما على من جحد سائر الأسماء الإلهية. والدليل الثاني حديث علي رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أتريدون أن يكذب الله ورسوله، إنكارا لتكذيبهما، إنكارا لتكذيبهما. وجحد الأسماء والصفات من تكذيب الله ورسوله، وجحد الأسماء والصفات من تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى رجلا. الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف بنحوه، وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قول ابن عباس: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، إنكارا على من جحد شيئا من الصفات، إنكارا على من جحد شيئا من الصفات بانتفاض الرجل لما استنكر الحديث، بانتفاض الرجل لما استنكر الحديث. وقوله: ما فرق هؤلاء؟ فيه وجهان: أحدهما أن يكون فرق اسما، أي ما خوف هؤلاء، والآخر أن يكون فعلا مخففا أو مشددا، ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء، أي لم يفرقوا بين الحق والباطل. والدليل الرابع حديث مجاهد رحمه الله في سبب نزول قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في نزول الآية على المعنى الذي ذكره، وهو في معنى ما ذكرنا أولا من أن جحد اسم الرحمن كفر، فكذلك يكون جحد غيره من أسماء الله الثابتة في القرآن أو السنة النبوية من اختلاف بين أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. الثانية
قوله رحمه الله عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات، أي بسبب شيء يتعلق بالأسماء والصفات وهو جحدها، أي بسبب شيء يتعلق بالأسماء والصفات وهو جحدها، فيعدم الإيمان به. نعم.
الثانية تفسير آية الرعد. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو لم يتعمد المنكر. الخامسة كلام ابن عباس رضي الله عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه.
وهذا آخر هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
مقصود الترجمة بيان أن إرادة العبد بعمله الدنيا من الشرك، بيان أن إرادة العبد بعمله الدنيا من الشرك، والمراد بإرادته انجذاب روحه إليها وتعلق قلبه بها، والمراد بإرادتها انجذاب روحه إليها وتعلق قلبه بها حتى يكون قصده من العمل إصابة حظه من الدنيا، حتى يكون قصده من العمل إصابة حظه من الدنيا. وإرادة الإنسان بعمله الدنيا نوعان، وإرادة الإنسان بعمله الدنيا نوعان، أحدهما أن يريد الإنسان ذلك في جميع عمله، أن يريد الإنسان ذلك في جميع عمله، وهذا حال المنافقين، وهذا حال المنافقين، وهو متعلق بأصل الإيمان، وهو متعلق بأصل الإيمان، فيكون شركا أكبر مخرجا من الإسلام. والآخر أن يريد العبد ذلك في بعض عمله، أن يريد العبد ذلك في بعض عمله، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر ما يخرج به العبد من الإسلام.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها، الآيتين. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، جزاء لمن أراد بعمله الدنيا أن يوفى حقه فيها فلا يكون له عند الله شيء، أن يوفى جزاءه فيها فلا يكون له عند الله شيء. وهذه حال المنافقين الذين يريدون بجميع أعمالهم إصابة حظهم من الدنيا، الذين يريدون بأعمالهم إصابة حظ من الدنيا. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار. الحديث أخرجه البخاري بنحوه مختصرا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميلة، تعيس عبد الخميصة، بجعله عبدا لأعيان أرادها من الدنيا، بجعله عبدا لأعيان أرادها من الدنيا. وتعبيده لها إشارة لما وقع فيه من الشرك، وتعبيده لها إشارة لما وقع إليه لما وقع فيه من الشرك. والآخر في قوله تعس وقوله وإذا شيك فلن تقش إلى تمام الحديث من الدعاء عليه بالتعس وهو الهلاك، من الدعاء عليه بالتعس وهو الهلاك، حتى إذا أصابه ما يؤذيه من شوك لم يقدر على انتقاشه من قدمه، حتى إذا أصابه ما يؤذيه من شوك لم يقدر على انتقاشه من قدمه، أي إخراجه بالمنقاش، وهي آلة لإخراج الشوك إذا علق بيد أو قدم. والحديث يتعلق بمن أراد الدنيا في بعض عمله، والحديث يتعلق بمن أراد الدنيا في بعض عمله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، الخامسة قوله تعس وانتكس، السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. قال المصنف رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله.
مقصود الترجمة بيان أن طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال أو تحليل الحرام من اتخاذهم أربابا من دون الله، أي من التوجه إليهم بالتأليه، أي من التوجه إليهم بالتأليه، لأن أصل العبادة ناشئ من الطاعة، لأن أصل العبادة ناشئ من الطاعة، وليس لأحد طاعة إلا فيما أمر به الله، وليس لأحد طاعة إلا فيما أمر به الله. والترجمة لا تختص بالصنفين المذكورين من العلماء والأمراء، فيندرج فيها سائر المعظمين من الخلق، واختار المصنف ذكرهما لأنهما أكثر المعظمين عند المسلمين، واختار المصنف ذكرهما لأنهما أكثر المعظمين عند المسلمين، فعادة المسلمين تعظيم علمائهم وأمرائهم. وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان، وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان: أحدهما طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله، طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع اعتقاد صحة ما أمروا به، مع اعتقاد صحة ما أمروا به وجعله دينا، وهذا شرك أكبر، مع اعتقاد صحة ما أمروا به وجعله دينا وهذا شرك أكبر. والآخر طاعته فيما خالفوا فيه أمر الله، طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع عدم اعتقاد صحة ذلك ولا جعله دينا، مع عدم اعتقاد صحة ذلك ولا جعله دينا. فقلب العبد منطو على اعتقاد أمر الله، وإنما وافق لشهوة أو شبهة، وهذا شرك أصغر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. الحديث رواه الإمام أحمد بهذا اللفظ في كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد بهذا اللفظ في كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن ابن تيمية الحفيد رحمه الله ذكره بإسناده، فقال: وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوشك، فذكره بهذا اللفظ. وهذا الإسناد والمتن ليس في شيء من كتب الإمام أحمد التي بأيدينا، وأشبه شيء أن يكون في كتابه المفقود واسمه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي عقوبة لكم على تقديم طاعة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على طاعته، في تقديم طاعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم على طاعته صلى الله عليه وسلم، مما يدل على تحريم ذلك، وأنه لا يقدم على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة أحد كائنا من كان. والدليل الثاني قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وعيدا لمن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقدم عليه طاعة غيره، وهؤلاء متوعدون بنوعين من الوعيد، أحدهما الفتنة وهي الشرك كما فسرها الإمام أحمد، والآخر العذاب الأليم أي الشديد الموجع، فالأول في حق من وقع منه ما جره إلى الشرك، من طاعة غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على خلاف أمرهما، والآخر ما لم يقع منه ذلك، فوافق في الظاهر على خلاف أمرهما مع اعتقاده أن الصحيح هو أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون قد وقع في أمر عظيم لا هين يتوعد عليه بالعذاب الأليم. والدليل الثالث حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الحديث، رواه أحمد والترمذي وإسناده ضعيف وله شواهد يحتمل بها التحسين، وقد حسنه ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فتلك عبادتهم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فتلك عبادتهم، حكما على من حر على طاعة من حرم الحلال أو أحل الحرام، حكما على طاعة من أحل الحرام أو حرم الحلال، وينزل إحدى المنزلتين المتقدمتين، فإنه تارة يكون شركا أكبر وتارة يكون شركا أصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان، الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسميتها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات.
مقصود الترجمة بيان أن التحاكم إلى غير الشرع يناقض التوحيد، بيان أن التحاكم إلى غير الشرع يناقض التوحيد، لأن التوحيد يتضمن ويستلزم رد الحكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن التوحيد يتضمن ويستلزم رد الحكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والخروج عن ذلك من كلك الطاعة. والتحاكم إلى غير الشرع له ثلاث أحوال: الحال الأولى أن ينطوي قلب العبد على الرضا بالتحاكم إلى غير الشرع، أن ينطوي قلب العبد على الرضا بالتحاكم إلى غير الشرع فيقبله ويحبه، وهذا شرك أكبر. والحال الثانية أن لا يرضاه العبد ولا يحبه، أن لا يرضاه العبد ولا يحبه، لكنه وافق عليه لشهوة أو شبهة، لكنه وافق عليه لشهوة أو شبهة، وهذا شرك أصغر. والحال الثالثة أن لا يرضاه العبد ولا يحبه ولا يجيب إليه اختيارا، أن لا يرضاه العبد ولا يحبه ولا يجيب إليه اختيارا، لكنه يضطر إليه ويكره عليه لاستيفاء حقه، لكنه يكره عليه ويضطر إليه لاستيفاء حقه، كالواقع في كثير من البلدان التي تحكم بغير الشرع كالواقع في كثير من البلدان التي تحكم بغير الشرع فهذا لا إثم على صاحبه فهذا لا إثم على صاحبه ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون. الآية. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي رحمه الله: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهم: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم، فضربه بالسيف فقتله.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، خبرا عن المنافقين، خبرا عن المنافقين، فإرادة التحاكم إلى الطاغوت نفاق وكفر، فإرادة التحاكم إلى الطاغوت نفاق وكفر، والإرادة تتضمن المحبة والرضا. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تفسدوا في الأرض، فمن الإفساد في الأرض المنهي عنه التحاكم إلى غير الشرع، فمن الإفساد في الأرض المنهي عنه التحاكم إلى غير الشرع الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه المنافقين، فزعموا أنهم بما يفعلون يريدون الإصلاح. والدليل الثالث قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا تفسدوا في الأرض، والقول فيه كالقول في المتقدم بأن إرادة التحاكم إلى غير الشرع من الفساد في الأرض، والفساد محرم. والدليل الرابع قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله أفحكم الجاهلية، فإنه استفهام استنكاري يراد به ذم هذه الحال، يراد به ذم هذه الحال من إرادة حكم غير الله، من إرادة حكم غير الله، المفيد تحريم ذلك. وثانيها في نسبة هذا الحكم إلى الجاهلية، في نسبة هذا الحكم إلى الجاهلية، وما أضيف إليها فهو محرم، فالحكم بغير الشرع هو من الجاهلية المحرمة. وثالثها في قوله: ومن أحسن من الله حكما، أي لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين فإن ابتغاء الحكم عن غيره من الشر المستبين. وأحسن هنا ليست على بابها من التفضيل، وأحسن هنا ليست على بابها من التفضيل، فالحكم لله وحده، قال الله تعالى إن الحكم إلا لله. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه الحديث، ولم يعزه المصنف، وهو عند ابن أبي عاصم في السنة وأبي نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه أي ميله تبعا لما جئت به، فنفى الإيمان عمن لم يكن كذلك، فنفى الإيمان عمن لم يكن كذلك. ومن جملة ما يندرج فيه إرادة التحاكم إلى غير الله سبحانه وتعالى، فإن مريد ذلك لا يكون ميله لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل السادس حديث الشعبي واسمه عامر بن شراحيل أنه قال كان بين رجل من المنافقين، الحديث رواه الطبري في تفسيره وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، فإنه سبب نزول الآية التي تقدم معناها، وهو معين على فهمها ومبين أن إرادة التحاكم من أفعال أهل النفاق والكفر، ومبين أن إرادة التحاكم إلى غير شرع الله هي من أفعال أهل النفاق والكفر. فالمتخاصمان في القصة أحدهما منافق والآخر يهودي. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزلت في رجلين اختصما، الحديث رواه الكلبي في تفسيره وهو متهم بالكذب فإسناده ضعيف جدا. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. والصحيح في سبب نزول الآية ما ثبت عن ابن عباس عند الطبراني في المعجم الكبير بإسناد صحيح أنه قال كان أبو بردة الأسلمي، كان أبو بردة لا أبا برزة، كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يتنافر إليه اليهود، كاهنا يتنافر إليه اليهود، فتنافر إليه أناس من المسلمين فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون الآية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. الخامسة ما قال الشعبي رحمه الله في سبب نزول الآية الأولى. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. السابعة قصة عمر مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات.
مقصود الترجمة بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر، أو بيان حكمه. بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر أو بيان حكمه. فإن من في الترجمة تحتمل معنيين، فإن من في الترجمة تحتمل معنيين. أحدهما أن تكون شرطية، أن تكون شرطية، حذف جواب شرطها، حذف جواب شرطها، فتقدير الكلام من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر، فتقدير الكلام من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر. والآخر أن تكون من اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون من اسما موصولا بمعنى الذي، فيكون التقدير الذي جحد شيئا من الأسماء والصفات. والفرق بينهما أن الحكم في التقدير الأول مصرح به، الفرق بينهما أن الحكم في التقدير الأول مصرح به دون الثاني. والمراد بالأسماء والصفات الأسماء والصفات الإلهية، والاسم الإلهي ما دل على الذات مع كمال تتصف به، والاسم الإلهي ما دل على ذات الله مع كمال تتصف به، والصفة الإلهية ما دل على كمال يتعلق بالله، ما دل على كمال يتعلق بالله. وجحد الأسماء والصفات نوعان، وجحد الأسماء والصفات نوعان، أحدهما جحد إنكار، أحدهما جحد إنكار بنفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، بنفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر أكبر. والآخر جحد تأويل، جحد تأويل حامله شبهة دعت إلى التأويل دون الإنكار، حامله شبهة دعت دون الإنكار، وهذا كفر أصغر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، ودلالته على مقصود الترجمة في كون جحد اسم الله الرحمن كفرا، في كون جحد اسم الله الرحمن كفرا، فيكون حكما على من جحد سائر الأسماء، فيكون حكما على من جحد سائر الأسماء الإلهية. والدليل الثاني حديث علي رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أتريدون أن يكذب الله ورسوله، إنكارا لتكذيبهما، إنكارا لتكذيبهما. وجحد الأسماء والصفات من تكذيب الله ورسوله، وجحد الأسماء والصفات من تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى رجلا. الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف بنحوه، وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قول ابن عباس: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، إنكارا على من جحد شيئا من الصفات، إنكارا على من جحد شيئا من الصفات، بانتفاض الرجل لما استنكر الحديث، بانتفاض الرجل لما استنكر الحديث. وقوله ما فرق هؤلاء فيه وجهان: أحدهما أن يكون فرق اسما، أي ما خوف هؤلاء، والآخر أن يكون فعلا مخففا أو مشددا، ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء، أي لم يفرقوا بين الحق والباطل. والدليل الرابع حديث مجاهد رحمه الله في سبب نزول قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في نزول الآية على المعنى الذي ذكره، وهو في معنى ما ذكرنا أولا من أن إنكار من أن جحد اسم الرحمن كفر، فكذلك يكون جحد غيره من أسماء الله الثابتة في القرآن أو السنة النبوية من اختلاف بين أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. الثانية
قوله رحمه الله: عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات، أي بسبب شيء يتعلق بالأسماء والصفات وهو جحدها، أي بسبب شيء يتعلق بالأسماء والصفات وهو جحدها، فيعدم الإيمان به.
الثانية تفسير آية الرعد. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو لم يتعمد المنكر. الخامسة كلام ابن عباس رضي الله عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلك.
وهذا آخر هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.